اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الأمريكان وانصر إخواننا المسلمين في أفغانستان عليه. روى الإمام مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غلات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه، يعني لما رجعنا إليه في آخر النهار، عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غلاة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أكبر فتنة في الأرض، أكبر فتنة في الحياة. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ففتنة الدجال أعظم الفتن، والمسيح الدجال يأتي بجنة ونار. خلي بالك من الحديث، يأتي بجنة ونار، يأتي بجبال من خبز ولحم ونهر من ماء، يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يعني يعطى الخوارق، لا أقول المعجزات، لأن المعجزة لا يعطاها إلا الأنبياء والأولياء. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ويمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. فالدجال يأتي بخوارق، خوارق للعادات، لكنها ليست معجزات، لما نقله أبو المعالي الجويني رحمه الله وغيره من إجماع على أن المعجزة لا تجرى على يد فاسق أبدا، وإنما تجرى على أيدي أهل الإيمان. ولذلك إذا رأيت إنسانا قد صدرت منه خارقة من الخوارق فانظر في دينه، فإن كان مؤمنا صالحا فهذه معجزة من المعجزات، وإن كان غير ذلك فهذه مصيبة عليه وعلى من حوله، لأنها ابتلاء شديد جدا. هذا ما ذكره أهل العلم. بناء على هذا لنا أن نقول إن هذه الفتنة الحادثة في الأرض الآن بروفة بين يدي فتنة الدجال الأكبر. بوش وأمريكا مارد، هذا المارد يقول: من ليس معنا فهو علينا، فالذي يواليهم يعطونه كحاكم الباكستان، والذي لا يواليهم، الذي لا يوافقهم ولا يوقع لهم على بياض، فهذا عدوهم الذي سيصبون عليه جام غضبهم. وحين ثار هذا المارد وقف المنافقون كالفئران المذعورة والعياذ بالله، الأرض كلها بتبتعد، لا يعرفون فيما يفكر ولا ما هي الخطوة التي سيقدم عليها، ماذا سيفعل وهو يملك هذه الأسلحة الجبارة. فتنة بكل المقومات وفتنة شديدة. هذه الفتنة المفروض أن يتسلح العبد بالأسلحة التي تمكنه من مقاومتها، وإلا هلك، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى الهلاك. يعني القوم الذين أطاعوا الدجال وأكلوا وشربوا لمدة كم سنة، سيأكلون ويشربون، ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم في في عذاب لا ينقطع أبدا. وقال الذين في النار لخزنات جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس، واحد بس. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يتمنون الموت والنهاية، والموت كان مكروها لديهم في الدنيا. إذا لابد للإنسان من أن يواجه هذه الفتنة بسلاحين، سلاح العلم وسلاح التقوى، لأن الكثير من الشبهات بدأت الآن تثور على الناس. سائل يقول، وهذا السؤال سمعته مرارا، ألم يقل الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ الكافرون الآن يملكون جميع السبل على المؤمنين. فلتعلم أن الجواب عن هذا السؤال ذكره أهل العلم، لكننا لا نقرأ ولا نتعلم، لا نقرأ ولا نتعلم. بحسب الإيمان، بحسب إيمانك، كلما كان إيمانك قويا كلما كان تسلط الأعداء عليك ضعيفا. فإذا ضعف الإيمان تسلط الأعداء عليك. النصوص بتدل على هذا وتخبر بوقوعه. فكلما ازداد ضعف الإيمان كلما ازداد تسلط الأعداء. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحالة التي نحن فيها الآن أخبر عنها أنها آتية، وهذا الكلام منذ 1400 سنة ويزيد على ذلك. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. غثاء، والغثاء لا حقيقة له ولا نفع فيه. ولذلك تجد أن الله عز وجل مثلا يقول إيه؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعلى كل حال، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. يبقى مدار الأمر في النهاية على الإيه؟ على الطاعة. أنت قول زي ما تقول، هذا القول باللسان أم باللسان والقلب؟ إن كان باللسان فقط فليس هذا إيمانا، بل ربما كان نفاقا، لأن الله عز وجل وسم المنافقين ووصفهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إن كان هذا القول قالت الأعراب آمنا قولا باللسان وبالقلب، فلا بد أن تترتب آثاره من طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرنا إذا عدنا إلى حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى دي نمرة واحد، الإنسان يجدول العناصر. دي نمرة واحد، أسباب هلاك الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، لأن حب الدنيا وكراهية الموت يفضي إلى ترك الجهاد. وإذا ترك المسلمين الجهاد ذلوا وهانوا وضاعوا. وقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الأخبار يصدق بعضها بعضا. وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. شايف؟ قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهلاك آخرها حين تتداعى علينا الأمم كما تدعى الأكلات على قصعتها هلاك آخرها بالبخل والأمل. يبقى إذن أول شيء يسعى فيه العبد أن يحب الموت ويكره الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا وكراهية الموت. لا تستطيع أن تكره الدنيا لأن الله عز وجل جبلك على محبتها. ينبغي أن تكون محبتك للآخرة أقوى وأعلى من محبتك للدنيا، وإيثارك للآخرة مقدما على إيثارك للدنيا. وقس على هذا، أن تكون الآخرة هي محط اهتمامك، الآخرة. يبقى ده هو العامل الأول. ففي هذه الفتنة، فتنة الدجال، بماذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أما التي يحسبها الناس جنة فإنها نار تحرق، وأما التي يحسبها الناس نارا فإنها ماء بارد عذب. يعني إذن ليس الأمر بما إيه؟ بما تشاهد بعينيك، لكن بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يقول لك الجنة اللي مع الدجال دي نار، خلي بالك، والنار اللي مع الدجال جنة، فمن وقع في ناره فقد وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في جنته فقد وجب وزره وحط أجره. هي المسألة بالشكل ده، حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وبين عليه الصلاة والسلام يبقى احنا إذن الدجال بيدعو الى الباطل، انت المفروض تعتصم بايه؟ بالحق. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لانك ان تركت طاعة الكافرين والمنافقين واتبعت الوحي الذي انزل على نبيك صلى الله عليه وسلم لابد ان تعاد. هذه سنة لله تبارك وتعالى، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فإذا استمسكت بالحق بالوحي لابد وأن تعاد من أهل الباطل، وما أكثر أهل الباطل. لابد أن نحافظ على مشاعر الناس لألا نكون فتنة لهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى أنت لما تتبع الحق وأنت مطالب باتباع الحق ولا رخصة لك في تركه أبدا، لا رخصة لك في تركه. أنت مولود وموجود في الأرض أساسا للعبادة، مش للأكل ولا للشرب ولا للنزهة، كل دي توابع. أحيانا العبادة تقتضي منك أن تأكل كل، وأحيانا تقتضي منك أن تمسك عن الطعام كالصيام مثلا، يبقى امتنع. احيانا العبادة يضر الفلكية النزهة ليسري الانسان عن نفسه تنزه، واحيانا العبادة تقتضي منك ان تترك النزهة واللعب وما الى ذلك للجهاد مثلا، امر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة الدين وما الى ذلك، يبقى تترك. يبقى اذا العبادة هي الاصل وكل شيء تابع لها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لان الله تبارك وتعالى بين ان المشرك غير الموحد لن يرد على جنة ابدا. ولن يغفر ذنبه هذا أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب يبقى إذن لابد أن نكون حريصين على التوحيد، ولن يسلم لنا توحيد إلا بالطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. كيف نواجه هذه الفتنة ونحن لا نملك شيئا؟ إذا نحن نحتاج إلى معية الله تبارك وتعالى، نحتاج إلى معيته، نحتاج إلى أن نكون أولياء سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يتولى أحد من البشر إلا بشروط. يعني من يجي تقول مثلا يجي واحد يقول لك إيه أنا ربنا والله عم الشيخ ربنا بيحبني، تحلف بالله كده مرة واحدة؟ طب ليه بيحبك؟ يقول والله رزقني بمكافأة. مش ده دليل المحبة؟ إن هو أعطاك مالا، سبحان الله العظيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده انت ما انت الشاعر بقى. انت ربنا بيحبك صحيح لو اعطاك الدين، لان الدين هو سبب السعادة في الدارين في الدنيا والاخرة والرفعة، السعادة والرفعة. لكن تقول لي ربنا بيحبني بدليل هو اداني اموال اترقيت وخدت الدرجة من فلان كلهم كانوا منشنين عليه وربنا ادها لنا ربنا بيحبني، لا هذا ليس دليلا على محبة الله تبارك وتعالى لك. على كل حال الدليل في القرآن. الله عز وجل هل تتصور أن الله يحب من لم يحبه؟ ولا لابد أن أنت تكون بتحب ربنا عشان ربنا يحبك؟ شوف الآية بقى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مش أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وإنما للحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عايز تغلب؟ هذا هو المنهج. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى أنت علشان تحصل رضا الله عز وجل لابد أن تسلم قيادك له سبحانه وتعالى، وأن توالي أولياءه وتعادي أعداءه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا عبادا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم على من ربهم هذه التربية صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن احنا لما نشوف هذه الفتنة لا عاصم منها الا الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. انت تحتاج الى التثبيت، التثبيت، لان النصر هو التثبيت. النصر، البعض بيظن ان النصر ان تهلك العدو او ان تخضع ارادة العدو لارادتك، ده نصر صحيح. لكن النصر في مفهوم القرآن اعم من ذلك، أن تثبت على الحق حتى وإن قطعت أو حرقت. مش دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء؟ لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، أو ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فالواجب على الإنسان أن يحصل معية الله عز وجل. من غير معية ربنا هنضيع. بقول لك الأمريكان عندهم قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية وقنابل مش عارف اليورانيوم المخصب والقنابل البيولوجية، سواء كانت جراثيم أو سموما أو ما إلى ذلك، وفي قنابل تنزل غازات، الغازات دي شديدة الفرقعة، بعد ما تنتشر الغازات دي وتخش في البيوت والجحور وما الى ذلك، جزاكم الله خير، يروح منزل ضارب نار، تقوم الغازات دي تتفرقع فرقعة شديدة جدا، تعمل موجات من التضاغط والتخلخل، وتموت الانسان وهو داخل الجحر بتاعه وما الى ذلك. الدجال اشد من هذا، الدجال يأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، ويمر على الخربة فيقول لها اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل. ومع ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا وهو اشد اهل الارض ايمانا حينئذ يخرج الى الدجال، فتلقاه مسالح الدجال فيقولون له اين تريد، فيقول اين تعمد، فيقول اعمد الى هذا الذي خرج، انا رايح للراجل اللي خرج ده، فيقولون له او ما تؤمن بربنا، انت مش ما بتؤمنش بربنا، فيقول رضي الله تعالى عنه ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، ربنا معروف سبحانه وتعالى، فيتشاورون في قتله ثم يقررون الا يقتلوه طبقا لتعاليم ربهم الدجال، يذهبون به الى الدجال فيقول له او ما تؤمن به، فيقول له انك لانت الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشاف الراجل ممكن يكون جعان، لان في حديث حذيفة بن اسيد رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان ان النبي عليه السلام قال يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين، في رقة من الدين ونقص من الدنيا، نقص من الدنيا وفساد ذات بين، والدجال خوارقه يسمع بها الناس، فيقول له انك لانت الدجال الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيشبح، يعني يطرح على بطنه، ثم ينشر بالمنشار الى جزلتين، يشق كده نصين بالمنشار، مش سيف مثلا عامل زي السكينه اللي بتفوت في قلب الحلاوه، لا ده منشار بينشر عظم ولحم وما الى ذلك، جزلتين، يمر بين الجزلتين وهو يضحك الدجال، ثم يقول له قم، فيقوم يتهلل وجهه يضحك، فيقول له او ما تؤمن بي، فيقول والله ما ازددت فيك الا بصيرة، والله ما ازددت فيك الا بصيرة، والله ده انا متأكد الان 100% انك انت الدجال من اللي انت عملته دلوقتي ده. اذا الراجل ده كان معتصم بايه؟ بالوحي، بالوحي، هو خارج يقول لهم ايه؟ انه لن يسلط عليه، انه الدجال الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو حافظ الوحي ومتمسك به. طبعا المسألة مش مسألة حفظ او علم بالوحي فقط، لا، العلم ده ان لم يكن في القلب ويورث العبد يقينا بيتبخر، ساعة ما تيجي الفتنة كل انسان بيضم في نفسه القوة وما الى ذلك، لكن حين تأتي الفتنة او يأتي الموت فكل هذه الاوهام تتبخر ولا تثبت الا الحقائق، الحقائق فعلا. فالمفروض ان الانسان لما يقرأ مثل هذا، تعال بقى على الفتنة اللي احنا فيها ويقول لك ان دول هيعملوا يعني ايه، هات من الاخر، يعني هيعملوا اشياء على غير مراد الله لم يأذن فيها رب العزة تبارك وتعالى، ولا ايه بالضبط؟ يعني انت تظن دلوقتي ان رامسفيلد هو اللي بيضربنا ولا بوش؟ ده ربنا هو اللي بيضربنا، مش بيضربنا كرامة لنا، لازم نفكر، لا عقوبة الا بذنب، احنا بنضرب ليه؟ هو لسه جات حاجة؟ في الكتاب الذي عرضته في المرة السابقة، كتاب كيف نفكر استراتيجيا للواء اركان حرب، الدكتور المهندس فوزي محمد طاهر رحمة الله عليه، بيقول في الكتاب شيء عجيب جدا، بيقول ان الحضارة الغربية، ان امريكا التي تعد قائدا للحضارة الغربية ستسقط وتسقط معها الحضارة الغربية، وسيكون لسقوطها دوي مفزع. يبقى هي عشان وهي بتسقط
هيبقى فيه دوي مفزع. وهو يتصور ان المسلمين سيقتل منهم عدد كبير. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا ادانا كل حاجة واحنا بنلعب. بل الكثير من المسلمين يتعامل مع الله عز وجل كأنه خادم سبحانه وتعالى. اما تكون عايز منه حاجة بس تقول له يا رب الدين يا رب اعمل، ولما يجي مثلا يعاقبك بأي شيء وانا كنت عملت لك ايه، ولا يريد ان يطيعه في شيء، لا يريد ان يطيعه في شيء. تعلم قانون الاسباب فيما يتعلق بامور الدنيا. يقول لك عم الشيخ من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. اسعى يا عبد ونسعى معاك. لكن الجنة بالذات يريد ان يحصلها مجانا بغير ان يقدم اي شيء. هو عمال يقرأ في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك مفيش. والله عز وجل يحذر مفيش. بيضرب بقى سبحانه وتعالى، بيضرب سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. هو كلام ده للكافرين بس؟ لا، ولعصاة المسلمين ايضا. وقد روى الامام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني اذا الاسلام لابد ان يمكن له في الارض، ده دين ربنا سبحانه وتعالى، دينه لابد ان يمكن له. لكن انت فين لما احنا نقعد لا ننصر هذا الدين، وعايزين ناكل ونشرب ونشجع الكرة ونشبع الشهوات وخلاص وانتهت المسألة على كده، وبدان بعيدة عنا تبقى ما تلزمناش، ادام في افغانستان يبقى احنا نتابع الدوري لحد ما تبقى تجلنا وتبقى تفرق حينئذ، والطريقة طريقة التهريج. لا، يبقى لابد هنا من الايه، لابد هنا من العقوبة. فلذلك شوف النبي عليه السلام يقول ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها، واني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض الذهب والفضة، واني سألت ربي عز وجل الا يهلكوا بسنة بعامة، يعني ما جيش قحط ومجاعة تهلك الامة باسرها، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. احنا مش هنعمل كده معاهم لحد ما تتحقق فيهم هذه المسألة، ان هم يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الكلام ده مش موجود بين بلاد الاسلام وبعضها، ده موجود داخل البلد الواحد. يقتل بعضهم بعضا، يهلك بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا. انت ببلاش، انت النهاردة كراجل مسلم ببلاش، لا ثمن لك لا في داخل بلدك بلا بلدك ولا في خارج بلدك. اي واحد النهاردة يريد الصورة دي، هذه الصورة نحن نتشبه فيها بصورة محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه، هذا النموذج مرفوض الآن في الأرض. صاحب النموذج ده سواء ماشي داخل بلده أو خارج بلده ماشي والناس يتلفتون إليه وهو حذر خائف أو غير خائف، لكنه يترقب ما الذي سيحدث له، ممكن يعتاد عليه ولو بالكلام. ليس هذا من الحكومات فحسب، بل من الشعوب، من الشعوب. يعني اللي 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 بيقول انا ماشي ده يا اسامه يقصد ايه؟ ايه اللي في دماغه ده؟ بيشتم ولا بيمدح ولا ايه؟ ايه عقليات عجيبه جدا. ناس عاشت تاكل وتشرب يعني وهم في مرتبه البهائم، ورحلوا بغير ان يفهموا شيئا وبغير ان يعوا الهدف الذي خلقوا لاجله. هو انا حد مجبرني على ان انا احط اللحيه دي في وشي؟ طب ما انا شيلها، نشيلها وخلاص، ونروح نقعد في كباريه نسهر ونلعب زي ما الناس بتلعب، ونلعب ونقعد على القهوه ونلعب طاوله ونشرب شيشه، نسال الله السلامه والعافيه. وبعدين انت وراك قبر وفي تكليف في منهج، انت كده عامل زي الطالب، انت مش واخد بالك ابنك لو انت دخلت عليه في اهم الامتحانات، خصوصا لو كان في الشهاده ولقيته قاعد بيقرا فاتح الكتاب، كتاب الجغرافيا والرياضة، وحاطط في قلبه قصة طرزان وبيقرأ، هتعمل ايه؟ هتفوق وهتقوم تهد الدنيا. انت بتضحك عليا؟ انت بتهرج؟ سايب المذاكرة بتاعتك؟ قصة طرزان دي هتنفعك؟ السينما هتنفعك؟ فلان اللي بيروح يذاكر في بيته وراجع ويجي يقول لك تعالى ما نروح نتفسح هينفعك؟ ابنائك في اثناء التربية وفيما يتعلق بالمذاكرة تأبى ان تفعله مع الله عز وجل الملك الوهاب الرزاق ذي القوة المتين، مع انك ستلقاه حتما وسيحاسبك حتما وسيبدو لك منه ما لم تكن تحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يكونوا يحتسبون. الانبياء يقولون ان ربي، كل نبي يقول ان ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها قط، لم يغضب مثلها قط لا قبلها ولا بعدها. ودعاء الرسل والانبياء يومئذ رب سلم سلم، رب سلم سلم يوم القيامة، رب سلم سلم. وكل واحد من الانبياء والرسل يقول نفسي نفسي. واحنا مع ذلك، فشوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام ذاك ما سألت يا محمد عليه الصلاة والسلام، بس ده ممتد الى غاية محددة، حتى مش حتى دي تفيد الغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فده قدر ربنا. احنا صحيح نؤمن بالاقدار، لكن برضو نؤمن في نفس الوقت ان لا عقوبة الا بذنب. احنا نشوف ربنا بيضربنا ليه، ايه الاسباب، ونبتدي نعالج. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم، يبقى ده من اسباب تسليط الاعداء علينا، اللي هو ايه؟ نقض العهد مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. واحنا بينا بربنا عهودة اللي ما فيش، مش في عهد بينا بربنا؟ ايه هو؟ ها؟ الشهادة في سبيل الله، التوحيد، التوحيد الذي هو، لان انت العهد ايه؟ مش انت كيف يصير العبد مسلما؟ ان ينطق الشهادتين، ان نطق الشهادتين بلسانه صار مسلما في الظاهر باجماع المسلمين. فان نوى عند نطقه للشهادتين مع ذلك انه مؤمن بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب من غير تفاصيل، كان مسلما في الظاهر وفي الباطن. لكن انت خلي بالك اول ما بتقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني معناها ايه؟ ولا انت بتقول كلام مش عارف معناه؟ انا لن اعبد الا الله، بل انت بتقول كده وانت مش واخد بالك، مش منتبه، وانت رايح لصلاة العيد ويقول لك يا سنية انتوا عايزين تعملوا اذكار للعيد غير الاذكار اللي احنا عرفناها والفناها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة، فين بقى امال؟ ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. انت كده صحيح؟ لا تعبدوا الا اياه مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. هل انت صادق فيما تقول؟ ابدا يا اخوان. اول ما تقول طيب انت يعني الست زوجتك ملبسها كده، يقول لك لا ده الموضة عم الشيخ، الحجاب ده كان زمان بقى، احنا مش عايزين نعيد عقارب الساعة للوراء، ويبدا يرتد ويعترض على احكام الشرع والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع اذا دي نشيد، نشيد احنا واحنا صغيرين اللي بيذكرنا واحنا اطفال لما كنا بنقعد نشغل الراديو ونسمع ولا نعبد الا اياه، ودلوقتي انت نازل وبتقولها في المسجد وقاعد يعني في غايه الطرب، لكن لا حقيقه لهذا الكلام. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من اعمالكم شيئا. عايز بقى تبقى مؤمن صحيح؟ عايز تبقى مؤمن صادق؟ في الآية وراها على طول إنما المؤمنون، ربنا هيعرف لهم بقى المؤمنون عشان مش كل واحد يقول آمنا، لا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مفيش شك، لكن انت النهارده تجد ان الناس ايه؟ متشككين. كثير من الناس متشكك، يقول لك ايه اللي بيحصل ده وربنا سايبهم علينا ليه؟ ربنا سايبهم عليك ليه؟ دي اسباب، في اسباب انت لازم تدرسها. السؤال صح، لكن هو بيسأله على سبيل التشكك مش على سبيل الاستفهام والتثبت ومعرفة الأسباب لعلاجها وما إلى ذلك، لا، هو يسأله متشككا مرتابا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الإيه؟ الصادقون، هم دول الصادق، هو ده الصادق، هو ده الإيه؟ المؤمن الصادق. لكن الثاني قالت الأعراب أمنا، لا ما ينفعش، لسه الإيمان ما دخلش في القلوب، بها مجرد كلمات باللسان، مجرد كلمات باللسان. فشوف في هذه النصوص تجد ان العقوبات لا عقوبة الا بذنب. يبقى انت صحيح مؤمن بالقدر وكل شيء، لكن لابد ان انت تعرف ان العقوبات اللي نازلة دي جزاء وفاقا على ما فعلنا. فالمفروض ان لما تيجي فتنة زي كده تعتصم بالله بقى، تتبع الوحي. الناس دول اعلنوا ان هي حرب اسلامية، حرب صليبية، وبعدين كل واحد ما يقدرش يكتم فيروح قايل حرب صليبية، يقوم التانيين عليه يقولوا اسكت هبوظ الطبخ، تلاقي واحد تاني طلع انفجر مش قادر يتكلم، وبعدين طب اعتذر، ما اعتذرش رئيس وزراء ايطاليا ولا حاجة. ونحن لسنا في حاجة الى كلام رئيس وزراء ايطاليا ولا الى كلام الرئيس بوش رئيس النظام العالمي الجديد، ما نحن لسنا في حاجة الى كلام هؤلاء. كلام ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ما في قلوب هؤلاء. شوف الآيات في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. خلي بالك ان البطانة التي من دوننا اختلف فيها المفسرون، يعني للمفسرين قولان، ناس قالوا الكفار وناس قالوا المنافقين، والقولين صحيحين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عايز تعقل بقى وانت راجل عاقل؟ شوف ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ها أنتم أولئك تحبونهم، انت متشبه بهم في كل حاجة. هل شفت واحد مثلا منهم لابس جلابية؟ ده فانتازية بس كده، لكن حياتهم هي حياتهم، واحنا ونحن نحاول ان نتشبه بهم في حياتهم وفي هديهم وفي كل شيء، كل هديهم نحاول ان نأخذه. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، انت مؤمن بالتوراة ومؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام ومؤمن بالانجيل، مؤمن بالانبياء كلهم مش كده، وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا. يجي واحد يقول طب ما ده يدل بقى على ان هما منافقين، مش المراد الكفار. فالفريق الاخر قالوا لا، واذا لقوكم قالوا آمنا يعني امتدحوكم وامتدحوا محاسن دينكم. زي ما يقول لك الاسلام دين السلام، ده الرؤساء والزعماء دول كلهم، وهي الحرب اساسا ضد ايه؟ ضد الاسلام. وثائقهم بتصرح بهذا، الوثائق بتاعتهم بتصرح بهذا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول لك عم الشيخ لا يضرنا كيدهم شيئا، طب اديني اتقتلت اهو، قتلوني خلاص اهو، يبقى ازاي بقى لا يضرني كيدهم شيئا؟ لانك انت ما انتش واخد بالك من ان النصر هو الثبات، ان ربنا يثبتك على الحق فتموت وانت على الحق. اما كيفية الموت والزمان والمكان ده ليه مقدرة يا صاحبي قبل ان تخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. كيفية موتك، المكان الموضع من الأرض اللي ساتك هتضجع فيه الضجعة الأخيرة، البقعة من الأرض اللي هتخرج فيها روحك معروفة ومحددة وانت مش عارفها، لكن ربنا هو اللي عارفها سبحانه وتعالى. طريقة القتل أو طريقة الموت هل هو القتل؟ هل تسمم؟ هل هبوط مفاجئ في القلب؟ قصور مفاجئ في الدورة الدموية؟ سرطان؟ لا. الله أعلم، الله أعلم سبحانه وتعالى. فأنت ما عليك إلا أنك أنت تبقى ثابت دائما على الحق، مواليا لأولياء الله، معاديا لأعدائه. وكل ما تشوف أن الخوف بيزداد، وان لسه بوش امبارح اسال الله ان يدمره وان يسحله وان يذله وان يكسر انفه، لسه امبارح بيقول لك سنستخدم كل ما في ترسانه الجيش الامريكي، كل ما في الترسانه الامريكيه من سلاح لسحق الارهاب. طبعا هما يسمعوا الكلام ده ايه، الكل بيرتجف، الكل بيرتجف. ليه؟ مفيش حقائق ايمانيه. فلذلك لما اتت هذه الفتنه، ما الذي سيثبتك؟ وقد فقدت معية الله عز وجل. ما احنا قلنا اللي بيحبوا ربنا وربنا بيحبهم ليهم صفات، والآيات كلها يعني يصدق بعضها بعض. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم. احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبقى معانا. طب شوف بنود العقل ده بقى. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، آمنتم برسلي يعني صدقتموهم واتبعتموهم، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم. يعني ما يكفيش أنك أنت تصدق الرسول وتتبعه عليه الصلاة والسلام، لا، ده تتحاول تنشر سنته وتنصرها وتعظم قدره في نفوس الناس. لئن آمنتم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى إن عملنا كده يكف عنا ما نكره، يؤمننا مما نكره، ويعطينا ما نرجو سبحانه وتعالى. شاكلة لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم ونقض العهد فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني يبقى الخيانة في دمه وفي طبعه، في الدم وفي الطبع. فإذا الإنسان لابد أن يكون مؤمنا بالقدر. لما تأتي الفتنة لو هو مؤمن بالقدر الفتنة ستزيده إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والفاء للتعقيب مع عدم التراخي، يعني بمجرد ما سمع التهديد ده اتنطر ترمومتر الإيمان إلى أعلى. فزادهم إيمانا وقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى شوف هنا الإيمان بالقدر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو انت لو مؤمن هو في توكل على الله من غير ايمان بقدره، ان هو المتصرف في كل شيء، فانت بتسند اليه امرك، يا رب فوضت امري اليك. لكن لابد من اخذ الاسباب. يعني الدعاء وحده لا يكفي، انت بتدعو الله عز وجل فعلا لاخوانك، ودعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه. لكن قف عند هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم ايضا من حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، نايم في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وحطت البردة بتاعته مطبقها ونايم عليها عليه الصلاة والسلام. مش ملك معظم ولا الرسول أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يقول خباب وقد لقينا من المشركين شدة، يعني اشتد إيذاؤهم لنا، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعينا أن ربنا ينصرنا. خباب أخطأ كده، اعتدى، لكن شوف المعلم المربي صلوات الله وسلامه عليه، فقعد عليه الصلاة والسلام، أم قعد وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال له إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هي دي الحتة، ولكنكم تستعجلون. أراد عليه الصلاة والسلام والله أعلم أن يعلم خبابا أن الطريق طويل وأنه لا بد فيه من البذل والأخذ بالأسباب حتى إذا دعونا الله بعد ذلك استجاب لنا. وذلك أنتم سمعتم في خطبة الجمعة قصة صلة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يسألونه في الجهاد أن يدعو الله عز وجل لهم، لكن إمتى كانوا بيسألوه؟ وهم عمالين يضربوا بالسيف ويقارعوا بالسنان ويجاهدوا في سبيل الله، فإذا استعصى عليهم العدو طلبوا من المسلمين ومن الصالحين أن يدعوا لهم، لأننا تعلمنا أنه مع الدعاء لابد من الأخذ بالأسباب. لو واحد راجل مش ناوي يتزوج أبدا وبيدعو الله عز وجل أن يرزقه بالذرية، ده المثال اللي ضربه أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، لذلك أنا أكرره دائما، وعمال يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية من غير ما يتجوز. الراجل ده يبقى معتدي في الدعاء ولا مش معتدي؟ معتدي. هل ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقه بالذرية من غير زواج أم لا؟ قادر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضه قادر على أن يخرج الطفل من بطن أمه كالرجل في الستين من عمره، لكن ده ما بيحصلش. يبقى ده اسمه ايه يا اخوانا؟ اعتداء في الدعاء. واحد عمال يقول يا رب ادخل كلية الهندسة وجرح متخصص ادبي، طب يا ابني بقى ربنا يوفقك، يقول لا عايز الهندسة، يبقى ده راجل مهرج يعني مش طبيعي. يدور طبيب بقى يشوف عقله في ايه بالضبط، او حد يقرأ عليه يمكن فيه جن ولا حاجة. ليه؟ لانه بيدعو الله عز وجل بتحصيل اشياء لم يأخذ بأسبابها، لم يأخذ بالأسباب. فهناك أسباب لابد أن نأخذ بها، لابد أن تجاهد بالقلب، أن تجاهد بالقلب، أن تبرأ إلى الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، وأن تعتقد أن هؤلاء أعداؤك وأعداء دينك، وأن من مالأهم من المسلمين على حرب إخواننا المسلمين في أفغانستان هذا منافق النفاق الأكبر، وإن قال أنا مؤمن فهو كاذب. والله تبارك وتعالى قد بين أن موالاة الكافرين لها سببان. أنت أساسا اللي بيحركك في الدنيا كلها سببين رئيسيين، الرغبة والرهبة. الرغبة والرهبة، قاعد بتذاكر ليه؟ عندك رغبة في أنك أنت تنجح وتطلع مش عارف إيه وتاخد إيه وتعمل إيه، وتارك اللاعب ليه؟ خايف لحسن تسقط وتفشل. اللي بيحرك الانسان دائما الرغبه والرهبه، يبقى نفسه في الاكل ومش وايده ما تمدش عليه. ليه؟ الطبيب حذره، لو اكلت من الاكل ده مضر بالمعده وهيعمل وعندك قرحه وتعمل مشاكل وما الى ذلك. فاللي بيحرك الانسان الرغبه والرهبه. فكذلك موالاه الكافرين قد تكون رهبه منهم او رغبه فيما عندهم. ولذلك رب العزه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أدى الرهبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني غمض عينيك كده وتصور كده وتمنى لو أن إخواننا المسلمين في أفغانستان نصرهم الله عز وجل على الأمريكان. يا رب ايه موقف الحكام العرب وايه موقف العلمانيين وموقف المخاذيل من المنافقين؟ ها هيبقى موقف شكلهم ايه؟ هيبقى شكلهم ايه؟ شكل الناس اللي كانت كلها خايفة من امريكا وجاب جماعة غلابة حفيين ربنا سبحانه وتعالى نصرهم عليهم. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم. بقى ده كان عمال يقول انا مسلم وانا خادم الحرمين والتاني يقول لك انا مش عارف ايه والقاب عمالين يقولوها. اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. وقد تكون موالاة الكافرين رغبة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون، الابتغاء هو الإرادة هو الرغبة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن كنت مؤمنا العزة لله جميعا. إن كان اللي بيحركك الرغبة والرهبة فالرغبة والرهبة بيد الله تبارك وتعالى. شوف هو بيقول لك ايه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ادي رغبة، وتنزع الملك ممن تشاء ادي رهبة، وتعز من تشاء رغبة، وتذل من تشاء رهبة، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تؤرج الليل في النهار الى اخر الايات. قل هذا. يقول لك عم الشيخ احنا بنقول، احنا ما نبطلش قواله. طيب انت تقول هذا بلسانك ام بقلبك؟ قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. على كل حال ان كنت تقول هذا بقلبك ولسانك طلع ورقه واجب على السؤال الاتي، امتحان مفاجئ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هتقول الله نخشى أن تصيبنا دائرة، ما انت لسه قايل فوق اهو، تعز من تشاء وتذل من تشاء و... طيب ما احنا بنبتغي العزة، ما انت لسه اهو شاهد ان الكلام ده كله بإيد ربنا. يبقى انت قلبك فيه مرض بقى، يبقى القلب ده قلب مريض وقلب منافق والعياذ بالله. فيبقى لازم الإنسان يوالي أولياء الله عز وجل، تخاف عليهم، تبتئس لأحوالهم، تقنط في صلاتك وتدعو لهم، وتدعو على أعدائهم وأعدائك الذين كلامهم واضح أن أيديهم ستمتد إلى 60 دولة وهيبعاد تطلب قوائم وهيسلمونا هيسلمونا، وخدت بالك؟ لكن كل ده لا بأس ولا حرج إن ثبتك الله على الإيمان. ليه؟ ما احنا قلنا بقى إن رامسفيلد مش هو اللي بيضرب، ما يقدرش في حد يقدر يعمل حاجة أبدا بغير إذن وإرادة ومشيئة من الملك سبحانه وتعالى، ما يقدرش. فأنت بس تحاول إنك أنت ترضيه سبحانه وتعالى، عشان حتى لما يجوا دول ويقتلوك تقوم أنت تموت على التوحيد وتبقى إيه؟ وتبقى شهادة في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وهذا يحتاج منا إلى تقوى، إلى صبر على الحق. وطد علاقتك بالقرآن، وحاول أن تفهم ما يدور حولك في ضوء الكتاب والسنة، ضوء الكتاب والسنة. مش يجي واحد يقول لك إيه؟ طيب ما أصل ممكن نواز شريف ده يقول إيه؟ إن هم داخلين أفغانستان، وأنا أحمي القدرات النووية بتاعتي لأن أنا مهدد من إسرائيل ومن الهند. ولو منعت امريكا من دخول افغانستان ستدمر بلوز مشرف ماشي. ولو منعتهم من الدخول سيدمرون قدرات النووية. طب انت خوفك من منعهم من الدخول حرصا على القدرات النووية، طب كيف ستتمكن من اخراجهم بعد ذلك وهم سيهددون قدراتك النووية؟ يعني كلام تمخيخ بيرد عليه كلام تمخيخ، لكن المفروض في مثل هذه المواقف ان نحكم الشرع. الشرع بيجيز لك ان انت تعمل كده؟ يعني هل مثلا نيجي نقول الغاشم الظالم حط المسدس على دماغي، حطه في دماغي كده وقال لي اقتل محمد المسلم ده والا هقتلك. وانت بقى كراجل مكره عارف ان الراجل ده عازم على ما فعل ما يقول وقادر عليه في نفس الوقت وامن تماما عشان كل شروط الاكراه تبقى متوفره، وهو قال لك ما قتلتوش انت على كل حال هقتله، انت ما قتلتوش انا هقتله، بس انا عايزك انت اللي تقتله عشان اسيبك، لو ما قتلتوش انا هضطر ان اقتله واقتلك انت كمان. واضح المساله كده؟ هل لك رخصه في قتله؟ وتقول ما فلان ده هيموت هيموت اقتله انا بقى وخلاص. هل لك رخصه في قتله؟ لا، باجماع المسلمين لا اكراه في قتل المسلم، لا اكراه، اذ ليس سعيك في انقاذ نفسك باولى من سعيك في انقاذ نفس اخيك، وهذا اجماع للعلماء. يبقى المفروض انك انت في كل التصرفات اللي حواليك دي تزنها بميزان الايه؟ بميزان الشرع. يقول لك طيب ما الراجل موجود بين شقي الرحم، خلاص اعمل ربنا امرك بيه، والله عز وجل لا ينصرن من ينصره، افرض انك انت مت في النهايه. شوف الحديث الذي اختم به كلامي وهو حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المسلمين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه، ما تخلفت عن سريه قط تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. العقيد اشرف محمد كمال هو في العنايه المركزة الآن، عنده شيء في المخ والأعصاب، فأنا أسأل الله عز وجل له، من أراد أن يؤمن فليؤمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. صلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله. تفقه في الدين أي لا يعرف دينه جيدا ويشرب الدخان، وسوف تستعين بالله على إصلاحه وهو على استعداد لذلك، فما حكم الاستخارة في هذا الأمر؟ دعاء الاستخارة مشروع في كل شيء، وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله، الله أكبر،
مرحبا بهذا الناظر، تفضل يا سيدي، مرحبا بهذا الناظر،
ماشي؟ نردك الى منبرك اقوى مما كنت. ربنا يعزك يا شيخ فوزي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وذكر دعاء الاستخارة صلوات الله وسلامه عليه. فالاستخارة مشروعة في كل شيء لا سيما في هذه الامور الهامة. متى يقال دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة؟ بعد التسليم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكر أنه يقال بعد التشهد أو يقال في أثناء السجود، لأن لفظ الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب مع الإيه؟ كيف يعرف المستخير نتيجة الاستخارة؟ هو قد تظهر له علامات كانقباض شديد يصرفه، أو رؤية حقة تأتي يعني كفلق الصبح، وقد لا تأتي العلامات، فعليه حينئذ أن يسعى في هذا الأمر، وإن كان شرا فسيصرفه الله عز وجل عنه، سيصرفه عنه. يعني ليس من الضروري أن ترى رؤية أو أن يحدث لك شيء، ليس هذا من الضروري، لكن قد تصرف عن الأمر صرفا. ما حكم الزغاريد في الأفراح مع تحديد مظاهر إعلان الزواج؟ والله أنا ليس عندي دليل على تحريم الزغاريد في الأفراح، إذ أنها ليست خضوعا بالقول، وليست الأصوات الصادرة منها من النساء قل بها على تحريم الزغاريد، إلى أن رأيت رواية أخرى لهذا الحديث توضح المراد، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند فرحة ورنة عند مصيبة. يبقى إذن رنة عند فرحة التي وردت في الرواية الأولى المراد بها الإيه؟ المزمار. وأما مظاهر إعلان الزواج فمن الممكن أن تكون بالدفوف أو بتعليق الكهرباء أو برش الرمل وتعليق الزينات، يعني هذه. إلا أن النبي عليه السلام قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه الدفوف، والحديث ثابت بإسناد حسن عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فالدف أو أي مظهر من المظاهر التي اعتاد الناس أن يعلنوا بها الأنكحة. نعم. المرأة مال مال صوت المرأة، صوت المرأة ليس بعورة خلافا للقرطبي، وهذا مذهب جماهير العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة، ومن ادعى أنه عورة فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك. والمراد بقوله عليه السلام المرأة عورة أي البدن وليست العوارض، وإلا لكان لو كان الاستدلال كما يفهم البعض أن هذا يتعلق بالأعراض أيضا لكان ريح عرقها عورة، ولكان بولها عورة، ورضيعها عورة، وقيئها عورة، وبصاقها عورة، مش كده؟ ضرب الضف يا اخوانا لما نقول ان الزغاريد لا بأس بها فمش معنى كان الرجالة تزغرد، ولما نقول برضو ان ضرب الضف جائز لإعلان النكاح فضرب الضف هذا للنساء وليس للرجال، على هذا اهل العلم قديما وحديثا. ودعكم من المخنفين الذين يسمون انفسهم بالفرق الإسلامية، هؤلاء لا يحترمون شرعهم، وليس كل من أنشأ نشيدا إسلاميا وهاجم الحكام كان مسلما ملتزما بالتزام مسلك مبدئي في مع كل أجزاء الشريعة، مع كل أجزاء الشريعة. فيجي واحد يضرب لك دف وبص تلاقي الطبل النهارده ويحط لك عليه أغاني يقول لك أغاني سنفتح الصين ونحتل الهند، تفتح صين إيه وتحتل الهند إيه؟ ده انت نفسك مش قادر تحترم شريعة ربنا سبحانه وتعالى في جزئية بسيطة حطتها في الشريط اللي بتقول هنفتح فيه الصين ونحتل الهند بالمعاصي بالتخنث والعياذ بالله. هل يجوز استعمال العدسات اللاصقة الملونة كزينة للمرأة لزوجها؟ هذا الامر مشكل عندي،
إذ يتنازعه طرفان، الطرف الأول التغيير لخلق الله تبارك وتعالى، والطرف الثاني أن طيب المرأة ألوان لا ريح لها، لكن لا تطمئن نفسي إلى استخدام العدسات اللاصقة الملونة للنساء، ولا أستطيع أن أجزم فيها بحكم، إلا أنني في هذه الحالة أتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأخرج أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا إمام من مش عارف إيه، أريد أن أصلي القيامة بالناس بعد صلاة العشاء ركعتين أو 4 ركعات نظرا للأحداث الجارية واستعدادا لشهر رمضان، فما الحكم في ذلك؟ والله هذه الأحداث حين وقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشئ لها صلاة جديدة عليه الصلاة والسلام، ولكن قنت في صلاة الفرض. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة رفع عليه وقال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. فدعا للمسلمين وقال في نفس الدعاء بقى: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجدد وطأتك على أمريكا وإسرائيل واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمسلمين، دعا خلي بالك هنا لم يقل اللهم انصر المسلمين فقط، لم يكتفي بالدعاء العام، لكنه دعا للمسلمين الذين تعرضوا للأسر أو للهجوم أو للضرب، ودعا على المشركين الذين فعلوا ذلك: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ف يعني المفروض أن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحث الناس على فضيلة الإمام خطيب الجمعة دعاكم إلى قيام الليل 2 ركعة في جوف الليل تدعو فيها ربك سبحانه وتعالى، فيهما ربك سبحانه وتعالى لإخوانك المسلمين في أفغانستان، ادعي لهم وأنت ساجد، ادعي لهم في ادعو الله عز وجل لهم في سجودك، قم كده صلي 2 ركعة بين يدي الله في وقت السحر حين ينزل الرب عز وجل نزولا يليق بمقامه تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيستجيب للدعاء لدعاء الداعي وما إلى ذلك. فادعو الله عز وجل في هذا الوقت لإخوانك المسلمين المستضعفين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان، لكن شدد الدعاء لأجل المسلمين، وادعو على الأمريكان وعلى رئيسهم المجرم بوش، أسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرا. الأخت أم صهيب وصلتني رسالتها، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأرد عليها، هي تركت رقم التليفون هنا، سأرد عليها إن شاء الله غدا أو بعد غد على الأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. صاحب هذه الدعوة أقول له جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتم لك زواجك على خير، ولكن يعني قد لا أتمكن من حضور عقد النكاح، فاتركها لوقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء توضيح حكم الدين في 1 صندوق الزمالة، حيث أنني أعمل مدرسا في مدرسة خاصة وأدفع شهريا 5 جنيهات مقابل مبلغ في أي مناسبة، وعند ترك المدرسة أخذ عن كل سنة شهرا مكافأة، فهل هذا ربا؟ نعم هذا ربا وأكل لأموال الناس بالباطل. وصناديق الزمان في الماضي كان مبناها على المسامحة لا على المشارطة. كان كل واحد مننا بيدفع مبلغ من المال، واحد بتحصل عنده مناسبة سواء كانت مناسبة سعيدة أو غير سعيدة بنسانده مبلغ من المال. طب افرض واحد حصل تاني على طول وراه والصندوق فاضي ما فيهوش، خلاص يبقى الصندوق ما فيهوش مش مشكلة. لكن دي مبنى على المشارطة. لكن انت تدفع 5 جنيه كل شهر، افرض انك انت بعد ما دفعت 10 جنيه يعني شهرين مت، العقد اللي بينك وبينهم مقتضى ان هم يروحوا دفع لك 10,000 جنيه مثلا. ال10,000 جنيه دول ايه؟ نسميهم ايه بالضبط؟ بالاضافة الى ان صناديق الزمالة يحصلون هذه الاموال ويضعونها في البنوك، ويضعونها في البنوك. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك مشاريع التكافل التي في النقابات، احنا بنحب الفلوس، رب العزة سبحانه وتعالى قال وإنه لحب الخير لشديد، فأنا عن نفسي بحب الفلوس. لكن خلي بالك القرش الحرام اللي يدخل عليك هيموتك، هيضيعك، وهيضيع زوجتك، وهيضيع أولادك، وهيضرب البيت. هناك شوف في امريكا يقولك ايه، خلاص انا هشتري بيت بالربا واتوب الى الله سبحانه وتعالى بعد كده، بعد ما اشتريه بالربا تعامل بالربا وبعدين تقول اتوب الى الله. ازاي الكلام ده؟ يقوم يشتري البيت، وبيت بحديقة غناء، واخد بال حضرتك، ويفاجأ بان زوجته على علاقة بواحد امريكاني، ويضرب البيت ويفرقع ويتشرذم. انت جايب قنبلة زمنية، انت بتضحك على ربنا؟ لازم تبقى خايف من عقوبته سبحانه وتعالى. فالقرش اللي مش بتاعك ما يلزمكش، القرش اللي مش حلال 100% ما يلزمناش. لكن احنا بنحب الفلوس، مش يقول لك انت طب انت زاهد؟ لا انا مش زاهد ولا حاجة. زاهد ايه؟ هات بس انت فلوس انا هاخدها ان شاء الله. لكن المهم ان هي تكون فلوس ايه؟ حلال. انما الحرام قل لا يستوي ايه؟ الخبيث والطيب ولو اعجبك ايه؟ كثرة الخبيث. ولو اعجبك كثرة الخبيث. فانت ما تفرحش بصندوق الزمالة وتقول ان الاولاد اولادي لسه صغيرين، وانا لو مت عم الشيخ الاولاد دول هيصرفوا منين؟ هو انت اللي بترزقهم؟ يعني انت دلوقتي معتقد ان انت اللي بترزقهم؟ لا، انت ممكن تكون بترزق من وراهم. المال اللي جاي ده رزقهم هم اصلا. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، قربوا إليه أولاده وكان له 10 من الولد، فقال له هؤلاء أولادك وهم فقراء، ألا توصي لهم؟ وهم فقراء، أولاد أمير المؤمنين فقراء. يا سلام على أمراء المؤمنين في الزمن ده. فقال عمر ما كنت لأعطيهم غير حقهم. يعني تقول لي أولادك فقراء هسعى عشان أديهم؟ ما كنت لأعطيهم غير حقهم. انا هموت لك ربنا ما يموتش كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين، وان يكونوا غير ذلك فلست ابالي بهم في اي واد هلكوا، وما كنت لاعطيهم ما يعينهم على فسقهم. يبقى الحمد لله ان انا ما سبتلهمش حاجه تعينهم على الفسق بتاعهم ان كانوا في الساق. ان كانوا صالحين خلاص ما تخافش عليهم، الصالح ده ما تخافش عليه. ليه؟ لان الله عز وجل يتولى الصالحين. فسيبك من حكايه صناديق الزماله والاشياء دي، لان دي لم يعد مبناها على المسامحه وانما على الايه؟ على المشارطه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. توفي والدي وعمري 4 سنوات، وترك لنا مبلغا قليلا من المال، فوضعه اهلي في البنك الاهلي المصري تحت رعايه المجلس الحزبي، ولا يحق التصرف فيه الا عند اتمام سن الرشد، وقد زاد هذا المبلغ، فما حكم الزياده؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. هي حلال لك، هذه الزياده حلال لك، مال تدفعه لك الدوله، ولا يقال انه مال ربوي لانك كنت صغيرا ولست اهلا للدخول في عقد من العقود،
كل ما في الامر الدولة خدت منك الفلوس دي 1000 جنيه ولما بلغت سن الرشد قال لك 1000 دول هنديهم لك 4000. اللي بيقول ده عقد ربا، فين العقد هنا اصلا؟ فين الطرف الثاني من طرفي العقد؟ طفل رضيع صغير ما يعرفش حاجه. فالدولة اخذت 1000 من الجنيهات وسلمتها اليه 4000، فخذها في هذه الحالة ولا حرج عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي حبتني فيه. أستاذ جامعي في الجراحة يتعامل مع كثير من المرضى الفقراء الذين يعجزون عن شراء المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات تصليح التشوهات الناتجة عن الحروق أو استئصال عظام الوجه لإصابتها بالأورام الخبيثة مثلا، فهل يجزئه شراء هذه المستلزمات من زكاة ماله علما بأنه لا يمكن توفيرها في المستشفيات المجانية؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. والله خير المريض، خير المريض الذي تريد أن تشتري له هذه المستلزمات. قل له مثلا لقد خرجت من ذمتي، خرج من ذمتي هذا المبلغ وأنا أريد أن أشتري لك به هذه المستلزمات الطبية، أتحب هذا أم تحب أن أعطيك المبلغ؟ لأن المريض قد يصبر على المرض في سبيل إطعام أولاده، في سبيل إطعام الأولاد أو دفع أجرة المسكن المتراكمة عليه والتي تهدده بالطرد، فلا بد أن نخيره في كيفية إنفاق هذا المال وألا نفرض عليه نمطا معينا من أنماط الإنفاق ما دام الأمر متعلقا بالزكاة. أما الصدقة فأمرها واسع، الزكاة حق للفقير فلا يجوز أن نتصرف في حقه في ماله إلا بعد استئذانه. ما هو حكم رهن الأراضي الزراعية التي ينتفع بها المرتهن؟ فهل على الراهن إثم؟ نعم، هذا من الربا. إن رهنت الأرض الزراعية فلا يدخل في ذلك الانتفاع بها، لا يجوز له أن ينتفع بها، لأنك ترهن هذه الأرض في مقابل قرض اقترضته منه، فيكون هذا القرض قرضا قد جر إيه؟ نفعا، وهو ربا والعياذ بالله. نعلم أن المسلم لا يرث الكافر، وكان جدي لا يصلي وترك أراضي زراعية كثيرة وهي من مال المال من كان من طريق غير مشروع، وكان والدي يصلي وحج إلى وجه الاشتباه. على كل حال، ما دام أبوك قد ورث هذا المال فأنت ترث أباك بعد وفاته، إن توفي والدك في حياتك فأنت ترثه بقطع النظر عن حال الجد، وأنت تعلم أن تارك الصلاة مختلف في حكمه، فجمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر لا يكفرونه، بل وأحمد في رواية عنه. وذهب فريق من العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يكفر بذلك، فهذه مسألة متنازع فيها، وأنت ليس لك أن تلزم أباك بمذهبك، بل إن كنت لا تعتقد مذهبا من المذهبين عن أدلة قاطعة فخذ بالمذهب الأخف، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فهو كان أبعد الناس عنه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، عملت في إنشاء قرية سياحية، هل في هذا وزر علي؟ وهل في المال المكتسب شيء؟ أما المال المكتسب فلا شيء فيه، وأما الوزر فإن كنت تعلم أن هذا لا يجوز فأنت موزور، وإن كنت جاهلا فالجهل عذر لك ولا وزر عليك، إذ أن الله عز وجل قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعلوم أن هذه القرى السياحية يفجر فيها وتنتهك فيها حدود الله تبارك وتعالى، فليس لك أن تشارك في إنشائها، لكن إن شاركت فالمال الذي تأخذه في مقابل ذلك هو مال تأخذه في مقابل بناء البيوت وما إلى ذلك، وهو عمل في أصله حلال فيكون المال حلالا. يعني شايف في جهتين منفكتين، المال الذي تأخذه في مقابل عمل حلال، لكن هذا العمل فيه إعانة على الإثم والعدوان فكان معصية او كنت عاصيا من هذه الجهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ ملتزم متزوج من مصرية وله ابناء ابنان انتهى من الحصول على الدكتوراه من امريكا ووجد عمل لمدة سنتين هناك وهو يعمل هناك بعقد لم ينتهي بعد وهو يعمل هناك لكي يجهز شقته. يريد ان يسأل هل يجب عليه ان يترك امريكا ويرجع الى مصر في الحالة الراهنة ام يستطيع ان يستمر في عمله حتى ينتهي العقد. ليس هناك حرج من جهة الشرع في استمرار عمله في امريكا ما دام يعني الاقامة في بلاد الكفر. ولا امريكا بلاد الاسلام؟ ويمكن يكون عايزينها تبقى بلاد الاسلام. ممكن يجي لك تعليمات ان امريكا بلاد الاسلام وكل شيء ماشي بتعليمات. فما دامت امريكا من بلاد الكفر فاقامة المسلم في بلاد الكفر اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول انها محرمة لا تجوز وهو قول ابي حنيفة رحمه الله في طائفة من اهل العلم. والقول الثاني انها تجوز بالشرط ان يكون مستقيما على امر الله مظهرا للدين مظهرا للدين. هذا القول في نظري وهو الذي نص عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني هذا القول في نظري هو اصح القولين انه يجوز للمسلم ان يقيم حيث شاء شريطة الاستقامة على امر الله واظهار الدين. يبقى اذا المقيم في امريكا ينبغي ان ينتبه الى نقطة هامة وهي ان الاصل الاستقامة على امر الله واظهار الدين لانهم يجعلون الاصل الاقامة وهذا الاصل تستباح له المحرمات. فبسط لان النساء هناك خلعت الحجاب والرجال هناك بدأ عدد منهم يتعامل مع الاف بي اي بل بدأت تنزل تعميمات من المراكز الإسلامية هناك علينا أن نقف صفا واحدا خلف رئيسنا رئيسهم اللي هو مين؟ بوش شيخ الإسلام بوش. ومنهم من يذهب إلى الكنائس ليصلي ليشارك النصارى في الصلاة على هؤلاء الذين ماتوا في المركز مركز التجارة العالمي. مش عارف بيقف يصلي يقول ايه بيعمل ايه ده يعني هو بيقف ده يعمل كده هل التاني بيعمل كده يبقى كافر. والله يبقى كافر لو صلى صلاة النصارى بغير اكراه يبقى كافر. والمسلم اذا تلفظ بكلمة الكفر بغير اكراه حتى وان كان مازحا يكفر ايضا. فدي مصائب كبرى. فانت احفظ انك يجوز لك ان تقيم هناك مدة عقد العمل شريطة الاستقامة على امر الله واظهار الدين. ان عجزت عن ذلك فينبغي عليك ان ترحل. تمكنت من ذلك فيستحب لك ان ترحل. حتى الاستحباب فيه نظر. هو قال يستحب في الحالة دي ليه؟ لتكثير سواد المسلمين وتقليل سواد المشركين واقامة فرض الجهاد. كل الحاجات طبعا النهاردة ايه؟ مضروبة. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أحضرت لبنا على الماء والبلح الذي يفطر عليه المسلمون في المسجد هل يعد هذا اللبن الذي أقوم بإحضاره إفطارا للصائمين وأحصل على ثواب الإفطار؟ لبن فقط هات بس انت ملكش لا. نعم يعد إفطارا للمسلمين إن شاء الله وتأخذ الثواب على ذلك. لكن على كل حال يا أخوانا النبي عليه السلام والحديث ثابت في الصحيحين لما سئل اي الاسلام افضل قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويمكنك ان تستحضر نية اخرى وهي الاحسان الى الجيران. الاحسان الى الجيران. اهل كل مسجد او اهل كل منطقة يعتبرون جيرانا. والإحسان إلى الجار من أصول الإيمان. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تدرك الركعة في الصلاة بتسبيحة مطمئنة واحدة مع الإمام أم مع جمهور المصلين، حيث أن بعض الأئمة يعتدل في القيام ثم يقول سمع الله لمن حمده؟ وجزاك الله وأثابك عنا خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك. إدراك الركوع يعني مع الإمام لا مع عموم المصلين، أن تدرك الإمام نفسه راكعا. إدراك الركوع الذي قال فيه الجمهور من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، يقصدون بذلك إدراك الركوع مع الإمام لا مع المأمومين. واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب فقط وليس واجبا، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر أوجبوا التسبيح في الركوع والسجود. لكن في الحقيقة النصوص التي أمرت بالتسبيح في الركوع والسجود لا يصح منها شيء، وحتى لو افترضنا أنها صحت فالأمر بها أمر على سبيل الاستحباب لا الإيجاب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، وحديث المسيء هو العمدة في إثبات الواجبات والمستحبات. واضح يا إخواننا؟ فيبقى إذن أن تركع بحيث تطمئن مفاصلك وتسترخي ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة تطمئن، تقف ساكن ومفاصل تسترخي ولو لحظة واحدة، فتكون بذلك مدركا للإيه؟ للركوع. أنا طالب في كلية العلوم وأحيانا يأتي وقت أذان صلاة الظهر وأنا في محاضرة هامة وقد لا يأذن الأستاذ بالخروج، فما الحكم؟ المحاضرة ممتدة بحيث أن ممتدة إلى صلاة العصر، إذن ستضيع عليك صلاة الظهر في هذه الحالة، فلا يجوز لك أبدا أن تخرج صلاة عن وقتها وإن لم يأذن الأستاذ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن إياك أن تخرج الصلاة عن وقتها. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، أو ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.